بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب التربية الإسلامية للصف الثالث الثانوي بالكويت، تأليف الدكتور حمود حطاب حسن الحطاب مشرفا، سند السيد عمارة نادر عبد العزيز النوري يوسف سيد محمد القطان، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الدرس الأول: الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع. مقدمة: حرص الإسلام على بناء المجتمع بناء قويا، لأن المجتمع هو الذي ينفذ منهج الله في الأرض فيقيم الحق وينشر العدل والمساواة. ولما كانت الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، فقد عني بها الإسلام ووضع لها التشريعات التي تحفظها وتصونها وتكفل لها البقاء والاستمرار. وكان تشريع الزواج هو الأصل الذي تقوم عليه كل أسرة، والأساس الذي تتكون بوساطته الأمم والمجتمعات. غايات الزواج وأهدافه: الزواج يحقق للفرد وللمجتمع أهدافا ومطالب شتى، لعل من أهمها أولا إشباع حاجات الإنسان العاطفية والجسدية، فقد فطر الله كل من الرجل والمرأة على ميل كل منهما للآخر، فلا تهدأ عندهما العاطفة إلا بالإشباع الذي يزيل التوتر ويبعد القلق والاضطراب. وتحت مظلة الزواج يتحقق هذا الإشباع في صورة كريمة تحفظ لكل منهما إنسانيته وكرامته. وصدق الله العظيم إذ يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الحض على الزواج والدعوة إليه يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ثانيا: صيانة الإنسان من الأمراض. فالزواج يشبع في الإنسان حاجته بأسلوب نظيف يحفظ عليه صحته ويبعده عن التعرض للأمراض الجسدية والنفسية التي يعانيها من لا يتزوجون برغم قدرتهم على الزواج ومتطلباته، ويفضلون أن يعيثوا في الأرض فسادا لإشباع حاجاتهم بطرق حرمها الله تعالى ونهى عنها. وما أصابت أمراض مثل السل والزهري والإيدز بعض الناس إلا لأنهم انحرفوا وضلوا السبيل، فابتعدوا عما أحله الله وهو الزواج إلى علاقات حرمها الإسلام، بل حرمتها كل الأديان. ثالثا: بقاء النوع. فالزواج هو الوسيلة لبقاء النوع الإنساني واستمرار وجوده، ففيه إنجاب الأولاد وتكثير النسل وتحقيق معاني الأبوة والأمومة والبنوة التي يهفو إليها سائر أفراد الأسرة. وفي الدعوة إلى الإنجاب يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تناسلوا تكثروا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. رابعا: تحقيق الأبوة والأمومة. لقد خلق الله الإنسان مفطورا على عدد من الحاجات النفسية، من أهمها حاجة الرجل إلى الأبوة، وحاجة المرأة إلى الأمومة، وحاجة كل منهما إلى الانتماء والشعور بالحب والأمن. وكل تلك الحاجات تكتمل بها إنسانية الإنسان، ولا يحققها غير الزواج الذي هو المعين الذي ترتوي به حاجته، وتتحقق من خلاله أبوة الرجل وأمومة المرأة، فيسعد أفراد الأسرة بما حباها الله من بنين وبنات. ومن مظاهر الأبوة الحانية تلك الدموع التي ذرفتها عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم وفاة ولده إبراهيم، وهي التي دفعت نوحا عليه السلام ليدعو ربه في ضراعة وتوسل كي ينقذ ابنه العاصي. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ومن مظاهر الأمومة ما أصاب أم موسى من خوف وهلع يوم أمرها ربها أن تدفع بابنها إلى حصن الأمان وهو اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وعاطفة الأمومة هي أيضا التي جعلت امرأة فرعون تتوسل إلى زوجها ليبقي لها موسى قائلة في حنان الأمومة: وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. خامسا، الترابط الاجتماعي. إن المصاهرة بين الأسر تحقق الترابط الاجتماعي، ففي ظلها تنمو عواطف لم تكن موجودة، وتتكون علاقات تدفع كل فرد من أسرة ما إلى مشاركة أسرة أخرى أفراحها وأتراحها، فيتماسك المجتمع وتتقارب النفوس وتقضى المصالح، ويصبح المجتمع كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وصدق الله العظيم إذ يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. سادسا، إمداد المجتمعات بالطاقات القادرة على البناء. فالزواج رافد ثري يمد الأوطان والمجتمعات بالشباب القوي القادر على البناء الذي يسعى لنهضة وطنه والدفاع عنه ويحمي قيم الإسلام وعزته. التقويم. السؤال الأول: علل ما يأتي. حرص الإسلام على بناء المجتمع القوي، تشريع الإسلام لبناء الأسرة، الزواج حماية للشباب من الأمراض، في الزواج إشباع لعاطفتي الأبوة والأمومة. السؤال الثاني: قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ألف: ارجع إلى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم وابحث عن السورة ورقم الآية. باء: اقرأ تفسير الآية في الظلال للمرحوم الأستاذ سيد قطب وبين ما يأتي. لماذا كان الزواج آية من آيات الله على الإنسان؟ بما توحي عبارة لتسكنوا إليها. كيف يحقق الزواج المودة والرحمة؟ جيم: ما القيم التي يكتسبها المسلم من الآية الكريمة؟ السؤال الثالث: الزواج سنة من سنن الله في الخلق والتكوين، ارجع إلى فقه السنة للأستاذ سيد سابق واكتب ما يؤيد هذه القضية ثم اقرأه على زملائك. السؤال الرابع: ارجع إلى كتاب اللؤلؤ والمرجان واقرأ باب الزواج ثم انقل في كراستك حديثين يرغبان المسلم في الزواج. السؤال الخامس: ماذا تحقق لك الأسرة وما مسؤوليتك نحوها؟ السؤال السادس: ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي. العبارة الأولى: يمكن للإنسان أن يحقق رغبته في البقاء بغير زواج. الثانية: الحاجة إلى الأبوة ليست ضرورة للرجل. العبارة الثالثة: الأسرة تحقق للفرد الأمن والاستقرار. العبارة الرابعة: الأبناء هم القوة التي تحمي الأوطان وتصون المجتمعات. السؤال السابع: اكتب مقالا من 10 أسطر تتحدث فيه عن نعمة الزواج وأثرها في بناء المجتمع، واقرأه في إذاعة المدرسة. الدرس الثاني: من دعائم الأسرة الصالحة المتماسكة حسن الاختيار. الزوجة آية من آيات الله، فهي سكن الزوج وشريكة آماله وآلامه ومهوى القلب، بها تستقر الحياة، ومنها يتشرب فلاذات الأكباد العواطف النبيلة، ويكتسبون القيم الإسلامية الخالدة، ويتعودون السلوك الاجتماعي الناضج. ولهذا دعا الإسلام إلى حسن اختيار الزوجة، ووضع لذلك الأسس التي يجب على من يرغب في الزواج أن يلتزمها. ومن هذه الأسس: أولا، أن تكون ذات دين وخلق، لأنها تؤنس زوجها بحديثها العذب، وتسره بمواقفها الكريمة، وترعاه في أمانة وإخلاص، وتربي أولادها على مكارم الأخلاق، فهي تراقب ربها في كل تصرفاتها، وتشعر أن ما تقدمه لزوجها وأولادها إنما هو طاعة لله تعالى. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في وضوح وجلاء فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثانيا، أن تكون ذات أصل طيب وبيئة كريمة. فالزوجة التي تربت في بيئة كريمة يسود التفاهم والود بين أبنائها، لأنها أبصرت منذ ميلادها تقديرا واحتراما بين أبويها، وحبا ورحمة بين أشقائها، وقيم الإسلام ورحمته يستظل بها الجميع. هذه الزوجة تكتسب من بيئتها السلوك السوي الذي يصبح هاديا لها في حياتها، فتعيش آمنة مطمئنة النفس، تغدق على أبنائها وبناتها من صلاحها وطيب معدنها. وصدق القائل: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولقد أشار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أثر النشأة في التربية فقال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها. رواه مسلم. فالذي يفتنه الجمال ولا يبصر في المرأة سواه يلحقه الذل والهوان، لأن الجمال لا يدوم ولا قيمة له بغير خلق يزينه ويحميه من الضياع. والذي يبتغي من وراء زوجته المال أو الجاه وينسى صلاحها وحسن تربيتها، فإن زواجه لا يدوم ولا يدني منه سوى الخزي والهوان. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرضيهن، ولا تزوجوهن لأموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة خرماء ذات دين أفضل. ثالثا، أن تكون جميلة منجبة للأبناء، لأن من دوافع الزواج إشباع العواطف الإنسانية، والمرء بطبيعته يعشق الجمال ويهواه، ولا تكتمل ذاته إلا برؤيته والاقتراب منه. وحين يتحقق ذلك يشعر الإنسان بسكن نفسي وارتواء عاطفي. ولهذا فقد استجاب الإسلام للطبيعة البشرية ودعا إلى اختيار من يجد فيها المرء جمالا وحسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. وفي الحديث أيضا: إن الله جميل يحب الجمال، وقد وهب الله كل امرأة جمالا خاصا يستميل الرجل ويدفعه لخطبتها والزواج منها، كما رغب الإسلام في المرأة المنجبة للأولاد لما في ذلك من إشباع لعاطفتي الأبوة والأمومة. ويعرف ذلك بسلامة البدن وبقياس المرأة على عماتها وخالاتها، كما يعرف أيضا باستشارة علماء الطب الذين يوثق بهم وتكشف معارفهم العلمية عن ذلك. وفي ذلك استجابة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن معقل بن يسار أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات منصب وجمال وإنها لا تلد، أفأتزوجها؟ فقال: لا. ثم أتاه الثانية فناهاه، ثم أتاه الثالثة فقال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. رابعا أن تكون بكرا. رغب الإسلام في الزواج من البكر لأن عاطفتها مصونة لم تمس، تحتفظ بها في قلبها، تنتظر من يتزوجها فتغدق عليه من حبها، فهي ليست ذات تجربة مع غير زوجها، وذلك بالقطع أدعى إلى الترابط والمودة. قال جابر رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ قلت: ثيبا. فقال: فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباه قد ترك بنات صغارا وهن في حاجة إلى رعاية امرأة تشرف على شؤونهم، وأن الثيب أقدر على هذه الرعاية من البكر لأنها أكثر تجربة وذات صبر على تربية الأبناء. خامسا الكفاءة. وتكون بين الزوجين في السن والثقافة والخلق والدين، ووجود ذلك يؤدي إلى الألفة والتقارب بين الزوجين. وقد خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنها صغيرة. فلما خطبها علي رضي الله عنه زوجها إياه. ولا يجوز أن تتزوج امرأة رجلا فاسقا، لأن الزوجة يصيبها العار هي وأسرتها بسلوك زوجها. ولم يشترط الإسلام الغنى والثراء في كل من الرجل والمرأة، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة، وذلك لأن الإسلام اشترط أن يكون الزوج أمينا وذا دين، فبالدين والأمانة تدوم العشرة ويتحقق الهدف من الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون أمانته وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والكفاءة شرط لتنفيذ العقد، فإذا لم تتحقق يجوز للزوجة أو وليها فسخ العقد، ويسقط هذا الحق إذا حملت الزوجة أو انقضت سنة على الزواج. وكما أعطى الإسلام للرجل حق الاختيار، فقد كفل للمرأة حق قبول أو رفض من يتقدم لخطبتها، فشرع للثيب أن تقول رأيها في وضوح وجلاء، وشرع للبكر أن تقول رأيها بما يتناسب مع حيائها ولو بالسكوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقد رفض الإسلام ما كان في الجاهلية من فرض الآباء الأزواج على بناتهم، لأنهم كانوا يعتبرون أن أخذ رأي الفتاة فيه إنقاص لكرامة أبيها وأسرتها. عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله، إني أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. هذا وقد وضع الإسلام الأساس السليم لاختيار كل من الزوج والزوجة، فجعل الدين والأمانة وحسن الخلق رأس الأمر وعموده. وهكذا فعل شعيب مع سيدنا موسى عليه السلام، حيث زوجه ابنته التي عبرت عن رأيها بأدب وحياء في اختيار موسى زوجا لها، قائلة كما حكى القرآن الكريم: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فاستجاب الأب لصدق مشاعر ابنته وحسن اختيارها، وقال لموسى عليه السلام كما قص القرآن أيضا، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. صدق الله العظيم. التقويم: السؤال الأول، ضع علامة صح أمام الجمل الصحيحة، وعلامة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة فيما يلي: استقامة الفرد أو انحرافه ليست لها علاقة بأسرته. ليس من الضروري أن تشارك المرأة زوجها آماله وآلامه. حسن تربية الفتاة يبني المجتمع القوي. يكتسب الأولاد الأخلاق بالتعلم، وليس للوالدين أثر في ذلك. تستقر الأسرة بالمرأة الغنية ولو كانت على غير دين. رغب الإسلام في ذات الدين ولو كانت فقيرة ماديا. يبيح الإسلام للمرأة أن تتزوج بالرجل ولو كان فاسقا. الكفاءة بين الزوجين لا تكون إلا في الفقر والغنى. لا يجوز للولي أن يطلب فسخ عقد ابنته التي تزوجت غير كفء. لا يرغب الإسلام في الزواج بالمرأة الجميلة حتى لا تصرف زوجها عن العبادة. السؤال الثاني، علل ما يأتي. ترغيب الإسلام في الزواج بذات الدين. حث الإسلام الشباب على الزواج من البكر. دعوة الإسلام إلى الزواج بالمرأة المنجبة. السؤال الثالث، أكمل الفراغ فيما يأتي. الكفاءة شرط فراغ العقد، فإذا لم فراغ فيجوز للزوجة أو فراغ أن فراغ العقد إذا لم يكن الزوج فراغ، ويسقط هذا الحق إذا فراغ الزوجة أو انقضت فراغ على الزوج. السؤال الرابع، قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. الحديث: ألف، ارجع إلى أحد المعاجم اللغوية وابحث عن معنى جمعاء جدعاء خسيسته. باء، اشرح الحديث الشريف وبين أثر الأسرة في تربية النشء. السؤال الخامس، اذكر الشواهد التي تؤيد القضايا الآتية من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. الزوجة آية من آيات الله. الثيب تستأمر والبكر تستأذن. إن رفض ذوي الأخلاق في الزواج يؤدي إلى فساد المجتمع. الاقتران بذات الدين فوز وفلاح. لم يشترط الإسلام في الزواج الثراء في كل من الرجل والمرأة. السؤال السادس، اكتب مقالا من 10 أسطر ترغب فيه الشباب في الزواج مبينا أثره في الفرد والمجتمع، ثم اقرأه على زملائك. السؤال السابع، كيف يمكن لرجل أن يتعرف المرأة المنجبة؟ الدرس الثالث، الأسس التي تقوم عليها الحياة الزوجية. مشروعية الخطبة. شرع الإسلام الخطبة ليتعرف كل من الرجل والمرأة صفات الآخر الخلقية والخلقية، فيكون ذلك أدعى إلى استمرار الحياة الزوجية. ولهذا أباح الإسلام نظر الرجل إلى من يريد خطبتها ليتعرفها فيقبل على الزواج منها أو يجد غير ذلك في نظره فينصرف عنها دون حرج. عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تحريم الخلوة. حرم الإسلام الخلوة بالمخطوبة خشية الوقوع فيما حرم الله، ففي منع الخلوة محافظة على السمعة والشرف، وتقديس للأعراض، وصيانة للأنساب، فالخطبة ليست إلا مقدمة للزواج أو وعدا به، فلا تعتبر عقدا. وما يفعله بعض الناس من إباحتهم الخلوة بالمخطوبة أو خروجها مع خاطبها والسفر معه، كل ذلك مخالف شرع الله تعالى. كما أن ما يفعله بعض الناس من رفضهم رؤية الخاطب المخطوبة مخالف أيضا لشرع الله، لأنه لا يبنى عقد على جهالة به. وفي ذلك يقول الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. وإذا نظر الرجل إلى المرأة ولم تعجبه فليسكت، ولا ينطق بما يؤذيها أو يجرح إنسانيتها، فلعل الذي لا يعجبه منها يروق لغيره. شروط الخطبة: لا تجوز خطبة المرأة إلا إذا توافر فيها شرطان هما: أولا أن تكون خالية من الموانع الشرعية، وسيأتي بيانها. ثانيا ألا تكون مخطوبة، وذلك لأن في خطبة المخطوبة اعتداء على حق الخاطب الأول ودفعا إلى التناحر بين الأسر. فعن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر. التقويم: السؤال الأول، علل ما يأتي. تشريع الإسلام الخطبة، تحريم الإسلام الخلوة بالمخطوبة، تحريم الإسلام خطبة المسلم على خطبة أخيه. السؤال الثاني، ضع علامة صح أو خطأ أمام كل عبارة مما يلي: لا يجوز للرجل أثناء الخطبة أن ينظر إلى مخطوبته، من الأفضل أن يترك الأهل ابنتهم مع خاطبها ليتعارف عن قرب. يجوز للخاطب أن يسافر مع مخطوبته إذا كان ذا دين وخلق. ولي الأمر الذي يرفض رؤية الخاطب ابنته رجل بعيد النظر. السؤال الثالث، أكمل الفراغات فيما يلي: حرم الإسلام فراغ بالمخطوبة فراغ، الوقوع فيما فراغ الله. ليست الخطبة إلا فراغ للزواج، فلا تعتبر فراغ. إنما يفعله بعض الناس من إباحتهم فراغ بالمخطوبة أو فراغ معها أو فراغ مخالف شرع الله. السؤال الرابع، اكتب دليلا من الحديث الشريف يؤكد القضايا الآتية: ألف، دعوة الإسلام الخاطبة إلى النظر لمخطوبته. باء، تحريم الخلوة بامرأة أجنبية إلا مع محرم. جيم، تحريم خطبة المسلم على خطبة أخيه. السؤال الخامس، اكتب خمسة أسطر من تشريع الخطبة في الإسلام مبينا أثر هذا التشريع في استمرار واستقرار الحياة الزوجية، ثم اقرأ ما كتبت على زملائك. الدرس الرابع، ألف، حكم الزواج في الإسلام. شرع الإسلام أحكام الزواج ليهتدي بها المسلمون في بناء الأسرة على هدي من تشريع الله تعالى الذي يكفر للأسرة البقاء والاستمرار. والزواج في الإسلام أنواع: أولا الزواج الواجب، فالزواج يكون واجبا على من قدر عليه مالا ورعاية ورغبت نفسه فيه وخشي الوقوع في الحرام، وذلك لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، وهذه الصيانة وذلك الإعفاف لا يتحقق بغير الزواج. فمن رغب في الزواج وعجز عن أعبائه المالية فعليه أن يجاهد نفسه بالصوم والطاعات، لقول الله عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.